الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الثالثة التزامات العدة وما يترتب عليها. قال: أولا، عدة الطلاق إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق فلا يخلو الحال من أمرين: أن يكون طلاقها رجعيا، أن يكون طلاقها بائنا. المطلقة إما أن يكون طلاقها طلاقا رجعيا، وإما أن يكون طلاقا بائنا. طلاقا رجعيا بأن يكون طلقها أول طلقة لم يطلقها من قبل، فهذه يملك رجعتها، يستطيع أن يراجعها. أو يكون طلقها طلقة وراجعها ثم طلقها الثانية، تعتبر كذلك طلقة رجعية، تعتبر طلقة رجعية، هذه تسمى مطلقة طلاقا رجعيا. والنوع الثاني الطلاق البائن، بأن يكون قد طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة فتبين منه وتنفصل عنه وينتهي ما عنده من عدد الطلاق، هذه تسمى مطلقة طلاقا بائنا، مطلقة طلاقا بائنا. قال: أولا، المعتدة من طلاق رجعي. يترتب للمعتدة من طلاق الرجعي ما يلي: أولا، وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي. فالمطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، هي ما زالت زوجته، وإن طلقها طلقة أو كانت الطلقة الثانية هي زوجة، لها السكنى، لها السكنى، تسكن عنده في بيته كغيرها من زوجاته، وكذلك لها النفقة كما سيأتي. وقول إن لم يكن هناك مانع شرعي يعني يمنع من سكناها عنده، أما إن كان هناك مانع شرعي فلها الحق أن تخرج من مسكنه. قال: ثانيا، وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك، يعني كذلك تجب لها النفقة، المطلقة الرجعية لها السكن ولها كذلك نفقة لأنها تعتبر زوجته، ولأن الله جل وعلا أمر بذلك أن يبقيها عنده، لا يخرجها ولا تخرج من نفسها. قال: ثالثا، يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على حسب ما تجدون وتستطيعون وعلى طاقتكم وقدرتكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي من سعتكم. ولقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أمر الله عز وجل أو نهى الله جل وعلا أن يخرج الزوج زوجته إذا طلقها طلاقا رجعيا، ونهى المطلقة أن تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إذا طلقها ما تخرج، هي زوجة ما زالت زوجته، لها نفقة ولها سكنى، فلا تخرج من بيت زوجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسرت الفاحشة المبينة بالزنا وفحش القول، كأن تكون بذيئة اللسان تؤذيه وتؤذي أهله، فهذه له حق أن يخرجها. فدلت الآيتان على أن المطلقة طلاقا رجعيا لها سكنى ولها نفقة، لها سكنى ولها نفقة. تبقى عنده. وكان غالب الناس اليوم إذا طلقها مباشرة حملت أغراضها وذهبت عند أهلها، هذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أو ربما أن الزوج يخرج زوجته يذهب بها إلى أهلها ويطلقها عند أهلها، هذا خطأ أيضا. الذي ينبغي أن يطلقها عنده، هي عنده في المسكنة، يبقيها عنده حتى تنتهي العدة، ما عنده رغبة فيها، انتهت عدتها سهلها، لكن لا يخرجها ولا تخرج هي، لا يجوز لها أن تخرج. إذا طلقها تبقى لها نفقة ولها سكنة. ما هي الحكمة من ذلك؟ قال الله جل وعلا: لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يقع الطلاق بسبب انفعال وغضب أو لأمر من الأمور التي جعلت الزوج يتعجل في الطلاق ثم يندم. فإذا ندم والزوج عنده سهل الرجوع، سهل الرجوع، موجودة عنده يستسمحها من الخطأ الذي وقع فيه والحمد لله أتاها وجامع حصل الرجوع. لأن الرجوع كما مر معنا يحصل بأمرين: إما بالجماع بنية الرجوع، وإما بالقول، إما بالقول راجعتك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. فإذا كانت عنده في البيت كان الرجوع بغاية السهولة، لكن إذا خرجت ذهبت عند أهلها واشتكت، ولا شك أن أهلها سيغضبون لها وتكبر المسألة وتعظم، وربما بعد ذلك يصعب الائتلاف والاجتماع. فكان من حكمة الله جل وعلا أن تبقى عنده، لأن له فرصة، له فرصة في إرجاعها ويستطيع أن يرجعها. فكونها عنده وموجودة في بيته وفي مسكنه هذا يسهل الرجوع وحصول الائتلاف والائتلام، بخلاف ما إذا خرجت فإنه يصعب ذلك. قال رابعا: إلا أنها إذا كان عنده أكثر من زوجة ليس لها قسمة، ليس لها قسم. لو عنده زوجتان وطلق واحدة، هذه المطلقة ليس لها قسم في المبيت، ينفق عليها ويسكنها عنده، لكن يسقط حقها من المبيت، يسقط حقها من المبيت. قال رابعا: يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال إذ هي حبيسة على زوجها فهي في حكم الزوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، التعرض يعني أن يقول لها قائل: أنا أرجو امرأة صالحة مثلك، هذا تعريض بالخطبة، هذا لا يجوز، فضلا عن التصريح. أما التصريح فهذا لا شك أنه محرم لأنها زوجة، والتعريض كذلك لا يجوز لأنها مزوجة ما زالت في عصمة زوجها، فهي محبوسة على زوجها الذي طلقها، ما زال يملك رجعتها، متى ما قال رجعتك رجعت، رفع هذا الطلاق. فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بالخطبة. قال: بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، يعني إن وقع الطلاق فالبعل وهو الزوج يملك رجعتها وأحق بها من غيرها، أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، لأنه ما زال زوجها. فإذا أراد إرجاعها ورأى في ذلك الإصلاح والأفضل فإنه يملك ذلك، فحينئذ لا يجوز لها أن تعرض لخطبة فضلا عن التصريح. قال ثانيا: إذا كانت معتدة بطلاق بائن، أو تخلي لما بعدين نؤذن مصلي. إذا كانت معتدة بطلاق بائن لا يخلو الحال فيها من أمرين: إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. الآن انتهينا من المطلقة طلاقا رجعيا. إذا كانت معتدة بطلاق بائن طلقها الطلقة الثالثة بانت منه والبينونة طلاق البائن ينقسم إلى قسمين، بينونة كبرى وبينونة صغرى. هل لها؟ أيوة، إذا كانت حامل كما ذكرنا في أنواع العدة. نعم، إذا كانت حامل تعتد بوضع الحمل، إذا ما جاء بعد انتهت العدة انفصلت عنه. إذا أراد أن يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد على شك برضاها، كأنه زوج جديد، إذا انتهت العدة وأراد أن يرجعها يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد برضاها. البينونة قلنا إما تكون بينونة صغرى وبينونة كبرى. الصغرى أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتبين منه بينونة صغرى. وأما البينونة الكبرى أن يطلقها ثلاثا الطلقة الثالثة فتبين منه بينونة كبرى. لماذا سميت كبرى؟ لأنه لا يستطيع إرجاعها إلا بعد أن تتزوج بزوج غيره، تنكح ماذا؟ رجل غيره، ثم تفارق الثاني وحينئذ يستطيع أن يرجع إليها وتزوجها بعقد مهر جديد. وأما البينونة الصغرى سميت بينونة صغرى لأن إذا لم يرجع إليها في خلال الطلاق الرجعي حتى انتهت العدة انفصلت عنه، لكن يستطيع أن يرجع لها بعقد ومهر جديد، لا يشترط أن تتزوج بغيره بخلاف البينونة الكبرى. فإذا كان الطلاق طلاقا بائنا طلقها الطلقة الثالثة، فينظر إن كانت حاملا فلها حكم، وإن كانت غير حامل فلها حكم. قال أولا إن كانت حاملا فيترتب لها ما يلي: أولا وجوب السكنى على الزوج لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا قول كثير من أهل العلم، قول كثير من أهل العلم أن البائن إذا كانت حامل فلها السكنى، ونقل بعض أهل العلم الإجماع في ذلك، واستدل بالآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاستدلوا بهذه الآية على وجوب السكنى لها، وإن كانت الآية في سياق الطلاق الرجعي إلا أنهم استدلوا بعد ذلك بقول الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا يشمل المطلقة طلاقا رجعيا وكذلك المطلقة طلاقا بائنا، والمطلقة طلاقا بائنا. قال ثانيا النفقة لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني إذا طلقها طلاقا بائنا وهي حامل، طلقها طلقة ثالثة وهي حامل، يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها لأجل الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا عام، سواء كان الطلاق رجعيا أو طلاقا بائنا حتى يضعن حملهن. قال ثالثا ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، قال ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة، واستدل بقول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذه الآية كذلك هي في الأصل في المطلقة طلاقا رجعيا بخلاف المطلقة طلاقا بائنا، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم هل يجب عليها أن تعتد وتلزم البيت كالمتوفى عنها زوجها، في قولان لأهل العلم، والصحيح أن ذلك لا يلزمها، والمؤلف يذهب إلى أنه يلزمها أن تلزم بيتها كالمتوفى عنها زوجها، وهذا قول. قال ودليل خروجها لحاجة حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى أخرجي فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، والحديث في مسلم. وجداد النخل يعني قطع الثمار، ثمار النخل، قطع ثمار النخل، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، وهذا ليس بضرورة، هذا الخروج ليس بضرورة لكن لحاجة، أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج للحاجة. طيب هذا الآن إذا كانت حامل، إذا كانت حامل فلها السكن ولها النفقة لأجل الحمل. ثانيا إن كانت غير حامل قال فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة، يعني يثبت لها السكن ولا نفقة لها إن طلقها طلاقا بائنا وهي غير حامل، فلها السكن وليس لها نفقة. قال وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها، يعني لا نفقة ولا لباس، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، يعني الثالثة، طلقها طلقتين من قبل ثم طلقها الثالثة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، هذه اللفظة من هذا الحديث أخرجها الإمام أبو داود رحمه الله في سننه والإمام النسائي، وأصل الحديث في الصحيحين وأيضا في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم، لكن ليس به هذه اللفظة لا نفقة لك إلا أن تكوني حامل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. إذن ما ذهب إليه المؤلف من أن لها السكنى دون النفقة هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المطلقة طلاقا بائنا وهي غير حامل لها النفقة، لها السكن، لها النفقة دون السكن، ها؟ لها السكن دون النفقة، لها السكن دون النفقة. وذهب إلى هذا القول بعض الصحابة كعمر بن مسعود وابن عمر وعائشة، وهو قول مالك والشافعي، وقول مالك والشافعي أن لها السكنى دون النفقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لها سكنى ونفقة، وهو قول أبي حنيفة، قال لها السكن ولها النفقة كالرجعية. وقول ثالث وهو وسط بين القولين أنه لا نفقة لها ولا سكنى، أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الصحيح، أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وهذا أيضا قول رواية في مذهب الإمام أحمد، وهي الرواية الصحيحة. وهذا القول أنه لا نفقة لها ولا سكنى قال به من الصحابة علي وابن عباس وجابر، وهو اختيار الإمام القيم، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم. والدليل هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكنى، كما في صحيح الإمام مسلم قال لا نفقة لك ولا سكنى، لأنها غير حامل وطلق طلاقا بائنا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى. إذن دل هذا الحديث على أن المطلقة طلاقا بائنا وهي غير حامل ليس لها نفقة ولا سكنى، إلا أن تكون حامل كما في هذه الرواية قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، يعني إذا كنت حامل لك النفقة والسكنى. هذا القول هو الصحيح، والحديث ثابت هو صحيح في صحيح الإمام مسلم. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث بكلام غير مقبول، وقد رد عليه الإمام القيم رحمه الله في كتابه الزاد، في زاد المعاد، رد على من طعنه في هذا الحديث دراية أو رواية. طيب، إذن عرفنا الآن أن المطلقة طلاقا بائنا إن كانت حامل فلها النفقة ولها السكنة وتلزم البيت إلا الخروج للحاجة، وإن كانت غير حامل فالصحيح أنه لا نفقة لها ولا سكنة، يعني تأخذ أغراضها وتذهب عند أهلها. إذا كان الطلاق طلاق بائن ليس لها سكن ما تجلس، وليس لها نفقة عند زوجها، بخلاف الرجعية فلها السكن ولها النفقة، ولا يجوز لها أن تخرج ولا أن يخرجها زوجها. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.